السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المهندس عمر سعاد الجرف أبو إياد، وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذه المقابلة. اليوم هو الأربعاء الموافق 10 أيلول لعام 2008. هذا الجزء سنبدأ في أسئلة القسم الثاني من هذه المقابلة، وهذه الأسئلة تتمحور حول معاناة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليمة، وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. عام 1936 حدث الثورة، سميت بثورة 36. حضرتك كان عمرك سنتين، لكن والدك أيضا سجن في هذا العام نتيجة علاقته بهذه الثورة. حضرتك يعني ما كنت شاهد عيان على اللي صار في ثورة 36، لكن أكيد أنت سمعت من خلال والدك أو من خلال أقربائك، فيا ريت هيك تعطينا صورة عامة عن ثورة 36، يعني عما سمعت في ذاك الوقت.
والله هو المعروف أنه منذ انتهاء الحرب العالمية، ومنذ هزم تركيا، ومنذ عمل الانقلاب أتاتورك في عام 1924،
نعم،
وأنهى الخلافة الإسلامية في تركيا، واستولى الإنجليز والفرنسيون على بلاد الشام بالذات والعراق، والفرنسيين أعطوا مكافأة، والإنجليز عفوا أعطوا مكافأة للفرنسيين، سوريا استعمار، ولبنان وصاية، واحتفظوا لنفسهم فلسطين انتداب، وشرق الأردن والعراق استعمار. هذه كانت كلها جزء واحد أو جزء من الدولة العثمانية، فالإنجليز فتتوها ليستطيعوا أن يسيطروا على هذه البلاد. استمرت الثورات أو بدأت الثورات منذ دخل الإنجليز على أرض فلسطين كانتداب، ولم تهدأ لهم أي أوضاع بين المناوشات لوجودهم في فلسطين، وزال الطين بلة لما أعطوا وعد بلفور لليهود لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
نعم.
وكانت النتيجة أنهم أوفوا بالوعد وبدأوا في تحقيق ذلك، بدأوا يجمعوا اليهود من أقطار الأرض إلى أرض فلسطين. كان يوجد يهود قبل ذلك، لكن كقلة في أي بلد كان من العناصر القليلة. هنا بدأت الحركات المقاومة لهذه تهجير اليهود إلى أرض فلسطين، وكانت على مستويات لا تسمى بالثورة، حركات ما تبدأ أن تكبر حتى يسيطروا عليها. عندما ازدادت وازداد خطرها وأدرك الفلسطينيون خطر هذا، قامت الثورة 36 التي تسمى ثورة 36، وكانت شاملة لكل فلسطين. مصيبتنا أن الإنجليز دهاء في السياسة، كانوا يخلقوا مقاومة ويخلقوا مؤيدين لهم ويجعلوهم يتناحروا في بعض ليساعدوهم هم في السيطرة على البلاد. هذا كان طبعهم الذي يمشوا عليه. في عام 36 لما تزايدت تهجير اليهود إلى فلسطين من قبل اليهود، قامت الثورات لسببين. سبب أولهما تهجير اليهود، وما أدركوا أن الإنجليز يريدون به أن يسلموا فلسطين لليهود، ولوجود الإنجليز نفسهم في فلسطين. كانت هذه الثورة قوية جدا، بشكل أنها عمت جميع أجزاء فلسطين، وكان في كل بلد وكل قرية جماعة مؤيدين وجماعة معارضين لهذه الثورة، أو مؤيدين للإنجليز أو في يعني في تحت خبايا الإنجليز، وكانوا يعملوا كإخبار للإنجليز عن مكان المقاومين أو مكان رجال الثورة. فاللي كان حصل هو أنه كان والدي أحد ضحايا هؤلاء الذين لا أستطيع أن أقول أقل من خونة للقضية. كانوا ينقلوا المعلومات الدقيقة التي في القرى التي لا يعرفها، لو جاء الجيش الإنجليزي ما يعرفها، ينقلوها عبر أشخاص معينين إلى الإنجليز. فوصلت الإخبارية، وفي يوم من الأيام جاءت دوريات اللي كانوا يسموها الدوريات بتاعت الجيش البريطاني، ولم يكن في هذيك اللحظة في أي نوع من المقاومة أو المعركة أو شيء، لكن الدسيسة أن هذا معه سلاح وأن هذا من رجال الثورة أو من المؤيدين للثورة على الأقل إذا كان ما كانش يغادر البلد إلى مكان آخر. وفاجأوهم، طلبوا منه الاستسلام، فوجدوا معه سلاح، اقتادوه وأخذ السجن 5 سنوات لامتلاك السلاح. لم يلقوا عليه القبض في معركة، إنما فقط لأنه يحمل السلاح. طبعا معنى هذا أنه من رجال المقاومة أو من رجال الثورة. واستمرت هذه، وكادوا يعني نستطيع أن نقول ينتصروا إلى حد بعيد، إلا لما حصلت الحرب العالمية الأولى، وكانت في عام 1939 الحرب العالمية الثانية عفوا. فساعتها استطاعوا أن يراضوهم بالكلام، وهدأت الثورة وانشغلت الأمة كلها أو العالم كله بالحرب العالمية الثانية. استمرت هو من عام 1936 إلى عام 1940 أو 1941 لما انتهت محكوميته وخرج، وكانت الناس أو الدنيا كلها مشغولة بالحرب العالمية، واحتلت فلسطين احتلال أكبر. وضعت مخيمات أو معسكرات للأمريكان ومعسكرات للإنجليز في أرض فلسطين في بقعة، وكان على مقربة من قريتنا على بعد يمكن 3 أو 4 كيلومترات، كان بيسموه كامب الأمريكان. هذا استقطبوا الناس للعمل فيه ليلهوهم بفلوس وبمواد غذائية وأشياء من هذه حتى يسكتوهم عن الثورة، لأنه في ذلك الوقت كان كل وسائل الاستيراد، وسائل التصدير، وسائل الاتصال كانت شبه مشلولة. فاستطاعوا أن يؤثروا على المنطقة بهذه الأمور لتهدأ إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية. ما أن انتهت حتى قامت المطالبات وقامت الأمور هاي، فبدأ الإنجليز في تحقيق وعودهم وتكوين الجيوش أو ما يسموهم العصابات اليهودية بأسماء كثيرة لتثبيت تنفيذ الوعد الذي وعدوه. فكان منها عصابة الأرجون، عصابة الشتيرن، عصابة مش عارف ايه، أكثر من واحدة، وكانوا كلهم يتفننوا في كيف يستطيعوا أن يثبتوا أو يجدوا جذور لليهود أو للدولة الصهيونية في فلسطين. استمرت هذه الأحوال في عام 1947 حتى
حجي احنا قبل ما نصل ل47 خلينا نرجع شويه ل36. والدك كان يعني يمتلك السلاح، هذا السلاح كان فردي او شخصي ولا كان هو جزء من سلاح الثوره؟
لا، فردي.
فردي
لكن هو كان
مسخر للثوره.
بالضبط.
طيب تتذكر مين كان قائد للمنطقه؟
أذكر اسم طبعا أشخاص لا أذكر، أذكر اسم كان واحد يقال له أبو عمرية.
أبو عمرية.
أبو عمرية. من أين هو؟ لا أدري.
نعم.
صفته لا أعرفها لأني لم أراه. كان الثوار في هذيك الفترة اللي هي قبل الحرب العالمية أو أيام الثورة، كانوا كثيرا ما يأتوا إلينا إلى المقعد بتاعنا على أساس يتعشوا يبيتوا، وسرعان ما كانت تصل الإخبارية إلى مركز بيردجن الذي كان يشرف عليه الإنجليز مع هذا، وما نرى إلا الدوريات جاءت لتطارد هؤلاء الذين علموا أنهم موجودون هناك. وفي منتصف الليل، وهذا أذكر أكثر من مرة، كانت ما نشعر وإذا بهم قدموا، ويفل الجماعة الثوار عن طريق المقعد إلى البيار اللي جاي وراء المقعد حتى ما يجوا على الشارع ويشوفوهم في الشارع. وفي اليوم التالي يأخذ عمي إلى التحقيق إلى يافا، يمكن استمر التحقيق يوم أو أكثر معه في الاستجواب عن هذه المعلومة التي جاءتهم. وطبعا كان يكون الإنكار، ولكنهم جايتهم معلومات من جماعة موثوقين عملاء لهم فلا يقتنعوا بكلامهم، يستمروا في التحقيق وفي الأسئلة وفي الكلام لساعات دون أن يحصلوا على نتيجة، ثم يدعوه ويرجع إلى البلد.
طيب عمي أبو إياد، حضرتك حكيت عن شيء مهم، أنه أنتم كنت تقدموا للثوار المأوى وأيضا الطعام. هذا الكلام ينطبق على يعني آل الجرف وينطبق على باقي عائلات القرية، يعني القرية ككل كانت.
أنا هذا تعرف الوقت لأن كنت فيه صغير برضو.
نعم.
لكن الذي أذكره أنه آل العائلة، عائلة الجرفية اللي كانت يعني أعرف عن هذا الشيء. الآخرين لا أدري عن نشاطهم، لا أدري من فيهم الذي كان مناور ومن فيهم الذي كان مؤيد. كل هذه الأمور كنت أجهلها لأنه لم أكن في ذلك السن اللي أميز فيه بين هذا وذاك. الكبار كانوا يعرفون بعض.
طيب يعني ما كان في ناس بارزين في القرية كثوار في ثورة 36؟ والدك يعني برز من خلال اعتقاله وخلنا نقول ضبط السلاح معه.
نعم.
آخرين مثلا بالموقف بال يعني الهروب من القرية بمطارته.
أذكر اثنين من البلد، واحد منهم استشهد
عليه رحمة الله،
وآخر كان معروف أن هذا مع الثوار كنا لا نراه، هذا اللي أذكره أنا وأنا في ذلك السن، غيرهم لما كنا أدريه.
ذكر أسمائهم؟
واحد اسمه حسن، أذكر أبوه اسمه أبو حسن، بس هذا اللي أذكره.
إن أي عائلة أبو حسن؟
والله كنا نسميه أبو أبو حسن النحام.
نعم.
هو قد يكون ليس له جذور طويلة في البلد، لكنه من الذين ينتمون إلى البلد ويعتدون ويظهرون بأنهم ينتموا إلى هذا البلد. آخرين أذكر مرة جاء الثوار برضو إلى بيتنا أو إلى الحوش بتاع العائلة.
نعم.
وفي الليل ونحن نيام وأنا طفل صغير ومعي إخواني وعم لي ابن خالتي بيكون صغير برضو يمكن في سن العاشرة ولا أكبر مني بضع سنوات، فدقوا على الشباك، ففتحت أمي الشباك وإذا به أحدهم أصابته طلقة شالت فكه الأسفل والدم يسيل على صدره ولا يستطيع أن يتكلم لأن يبدو أن لسانه خرج مع الفك، فيأشر يريد شربا يريد ماء يريد أن يشرب، فاستيقظنا ونحن أطفال ففجعنا من منظره، فصرخت يا ابني حرام عليك أطفال فجعتم، وهو يصيح ويؤشر إلى فمه كأنه يريد أن يشرب، ودخل إلى ضبور المي بتاع العيلة ووجد كنكة أو آنية فيها كاز، فحاول أن يشرب منها يحسبها ماء، فأدرك أنها كاز فبسطها ورمل وخرج، لأنه بعد ما أمي صاحت في الأولاد فجعتهم في هذا الوقت في الليل وطلعوا لقوا هذا المنظر، فراح بدي يشرب ما مارس مية وخرج، وكانت كان أبي في السجن في ذلك الوقت وهي اللي كانت يعني تشرف علينا، فخرج من الحوش وراح معلك ناشتين راح.
طيب ذكرت اسم الشخص الثاني اللي كان يعني
لا
يعني غير حسن اللحام؟
مش فاكره، لأنه تعرف ذيك الأيام يعني ما إجاش استعادة لذكرى هذه الحاجات حتى الواحد يتذكر أو يعيد تذكيره.
طيب الثوار لما كانوا يحضروا للقرية وزي ما حضرتك حدثت انه كنت تقدم لهم المأوى وكنت تقدم لهم الطعام، هل كان هناك تقديم فلوس مال؟
هذا لم اكن في مستوى اني ادرك انه في فلوس ولا ما في.
طيب
اما اللي بعرفه
نعم
انه كان يوجد دعم بطريقة ما لما كنا عرفها لهؤلاء ماديا، ليس مباشرة او غير مباشرة هذا الذي لا اعرفه، لكن أعرف أنهم كانوا يقدموا دعما للقيادات، كيف الطريق لا أعرف، ما أعرفه من فيما بعد ومن عمي تلك الفترة أنهم كانوا دائما يقدمون لهم.
حجي صار أنه سمعت أو عرفت أنه أهل القرية أو بعض أهل القرية كانوا قدموا أيضا معلومات استخبارية مثلا للثوار او للمقاومين، بمعنى يعني انه حواجز الجيش البريطاني او كما انهم.
بالتأكيد هذا كان موجود، لان لم نكن نحن الوحيدين في البلد، كان قطعا موجود كثيرين، ولانهم ليس لا يأتوا فقط الى حارتنا او الى منطقتنا، كانوا يلجأوا الى اي منطقة يجد فيها نوع من الامان في البلد. طبعا انا في مستوى سني في هذاك الوقت لم اكن افرق بين هذا وذاك، واثناء النهار لم تكن تفرق بين احد منهم، الا ان اذا احد وصلت معلومة او شيء يرسل شخص معين يبعيد عنه الشبهة، او قد يكون معروف لكن ذهب الى يافا لقضاء حاجة، وفي هذا الذهاب يأخذ طريقا آخر لفترة دقائق ويكمل مشواره يأتي بما يشاء.
عظيم. طيب الشباب الثلاثة يعني والدك واثنين اللي برضه كانوا موجودين، يمكن يكون في آخرين أيضا
أكيد،
قاتلوا خارج القرية مثلا؟
لا، الآخرين اثنين قاتلوا طبعا، اللي استشهد خارج القرية والآخر خارج القرية، والدي كان في القرية.
طيب استشهد وين استشهد عمي؟
لا أذكر.
ما أذكر. طيب لما يعني لما كانوا يجوا الثوار كانوا سيرا على الأقدام ولا على
الأقدام؟
ما محمد دواب أو خيل أو؟
على الأقدام كانوا يجوا. كان يجوا على الأقدام ومن خلال الشجر البيارات.
طبعاً كنت تشعر إنه الأسلحة اللي معهم اللي بحوزتهم؟
ما كنت أدرك. بس كنت أذكر سلاح بارودي طويلة، كانوا يجوا أحياناً يفرحوا علينا وإحنا أطفال يحملون الهلاك تبقى البندقية أطول مني.
نعم. طيب تتذكر إنه أبو عمر اسمه؟ ولا ك السائر في المنطقة أبو عمر،
أبو عمرية،
أبو عمرية تذكر ما جاكوا للبيت أو جاء عند بيت عمك أو على المقعد؟
لا أذكر شيء عنه، أذكر أن هذا الاسم الذي كان يتردد. أما هل هو من بين هؤلاء الذين كانوا يأتوا أو من ليس منهم لكن لا أعلم.
عظيم. طيب صار أنه طوقوا القرية مرة أو أكثر أبو، تذكر هذه المرات أو سمعت عنها؟
لا بس سمعت عنها، أنا كنت في السن اللي حتى لما يقولوا الليل طوقوا البلد وفتشوا على كذا و... أما أنا لما أكون أترك هذا سني في ذلك الوقت لم يكن يسمح لي أن أخرج في مثل هذا الوقت.
طيب شو اللي سمعته عن الطوق اللي يعني كم طوق أولا يعني تم تطوير في القرية، وشو اللي سمعته وشو اللي مارسوه البريطانيين؟
يفتشوا، كان يقول لك مطوق البلد مطوقة، يعني مضروب عليها نوع من العسكر على الطرقات بتاعتها، يرابط اللي بده يطلع اللي بده ينزل، ربما يكون عندهم إخبارية عن شخص معين أو عن أحد من الثوار اللي موجود في البلد، يدخل يفتش المنطقة اللي هم مخبرين بها ويخرجوا، لا يجدوا أحد ويخرجوا، لأنه بمجرد ما حسوا فيهم من هو مطلوب يكون خرج عن طريق الشجر البيارات، ما حد يقدر يندل عليه بعدها.
طبعا ما والدك تم اعتقاله، تم تطريق القرية ولا اعتقلوه بشكل يعني مباشر؟
كان في دورية بشكل مباشر، كان في دورية وكان هو ماشي عادي والسلاح في جيبه.
كان مع مسدس يعني؟
كان مع مسدس، فهم جايين دورية واللي يبدو أنه هو مقصود بهذه.
نعم.
فشفوا وهو في البيارة، طبعا البيارة هي كانت كملجأ ليختبئ فيها هؤلاء، لأنه بين الشجر ما بيبين الأشخاص. إذا صعد في شجرة البرتقال ما حد يقدر يشوفه، فهو كان مؤتمن يعني مأمن ومش حاسس بحساب شيء من هذا، وإذا بهم على الشارع تعال فذهب أدركوا بالتفتيش، فمنهم من قال إنه أنا كلهم إنه أنا لقيته هذا وجايب ده، فكان جوابهم إنه لو كنت لقيته وجايب ده تسلمه، كنت حامله في إيدك كنت شيء مخبي في جيبك، ولما كنا راكبين معك شيء ما كنتش ما أنكرت. فهذه كانت من الأشياء اللي ضده في المحاكمة لما حكموا عليه.
وين حكم والدك أبو؟
والله حسب ما بعرف فيها، بس لا أذكر بالضبط يعني هذا الكلام بتصور إنه فيها.
وين سجن عمي أبو إياد؟
تنقل في سجون كثيرة. تنقل في سجون كثيرة أكثرها عتيد ونور شمس. طبعا كانوا يأخذوني لما تكون الزيارة، كانت طاقة تتعدى نص متر في نص متر على مستوى الرجل يقابلوا يتكلموا معه، فكان لما يأخذوني يحملني أحدهم على كتفيه أو أعلى منها حتى أستطيع أن أراه وأنتي ويراني، هذه أذكرها تماما.
كان مسموح الزيارة كل يعني
كانت دورية لها يوم معين في الزيارة،
كل أسبوع؟
كل أسبوع.
يوم واحد ولا أكثر كانت عمي؟
أتصور يوم واحد، ويمكن ما يكونش حتى في الأسبوع، بدل أكثر من أسبوع.
طيب لما كانوا طوق القرية حسب ما سمعت كانوا يداهموا البيوت،
اللي حسب كلمة التطوير لما توقف البلد زي ما حكيت لك يقفوا في المنافذ كلها الطرق التي تؤدي إلى الخارج.
نعم.
بتاعت القرية، والبيت الذي يكون فيه أو جاي الإخبارية عنه يداهموه، وإذا لزم الأمر دخلوا وفتشوا.
طيب نشفوا بيوت أو خربوا يعني محاصيل أو؟
لا
ما سمعت عن هيك شيء.
طبعا
طيب عن مكان فوق القرية كم أي ساعة تقريبا حسب معلوماتك أو حسب ما سمعت؟ أي ساعة يكون الطوق يبلش أو يبدأ؟
الساعة هذه في هذيك الوقت
يا قصدي فجرا؟
لا مساء ليلا.
طيب وبيستمر فترة طويلة الطوق؟
لا أعرف.
طيب بدي أسألك عن ثورة عن الاضراب الشهير اضراب 6 شهور اللي صار ب 36 شو اللي سمعتوا عنه عمي؟ شو اللي وخاصة ان انتوا قريبين من مدينة يافا؟
والله كل اللي بسمعه سنة الاضراب، لما صار الاضراب، اضراب عن العمل، اضراب عن التعاون معهم.
نعم
هذا اللي كنت اعرفه عن الاضراب.
ما بتعرف شو السبب الرئيسي هذا الاضراب؟
وفي كتب التاريخ مكتوب لكن أنا لا أعرفه.
عظيم. طيب الإضراب يعني لمدة 6 شهور يعني شل الحياة الاقتصادية والتجارية، هل سمعت يعني من خلال أقاربك مثل والدك يعني عما حدث في قريتك في هذا البعد، يعني هل تأثرت اقتصاديا أو تجاريا؟
والله بتصور انه ما كان في تأثر، لانه كان في عندهم الاكتفاء الذاتي تقريبا.
نعم
يعني هم الاضراب عن التعاون مع الدولة، التعاون مع الحاجات، اما ما بضرب ان اروح احرث ارضي او ازرع فيها او اجني زرعي او فالاضراب كان اضرابا سياسيا اكثر منه اضراب عن العمل الشخصي، عن العمل الذي اقتاته منه.
بس الإضراب أيضا يعني منع موضوع النقل والتنقل.
نعم.
وبالتالي يعني مثلا تجارتكم مع يافا كانت يعني كبيرة وقوية
في ذلك تلك الفترة. طبعا كان يكتفوا بأنه كل من يزرع محصول يأكل منه، وعملية التصدير أو إرسالها إلى يافا للبيع كان جدا موقوفة أو محدودة، ما كان في شيء يخرج، كان البلد تأكل من منتجاتها والدخل في برا قليل جدا.
يعني أصبح الإرسال مثلا الخضار والفواكه والمحاصيل ليافا معدوم.
متهيألي
صار في تأثير تجاري أو اقتصادي على الناس. حتى الأكل والشرب متوفر.
نعم.
لكن التجارة توقف.
بالضبط.
طيب تتذكر مين اعتقل من القرية غير والدك بثورة 36؟ ما تتذكر حتى؟ تتذكر حدث شهد أو جرح غير حسن اللحام؟
بصدق أنا في معلوماتي في هذا السن طبعا ما كنتش أميز بينها.
أما سمعت يعني
أما سمعت ما سمعت إشلا.
هدم بيوت ما صار أو نتش بيوت؟ طيب والدك تعرفوا مين اللي أفشى عنه؟
لا
حتى اليوم
يظنون
عائلة
كذا. لا بقول يظنون عائلة كذا.
نعم.
من شخصيا ربما أبوي وعمي وهذول يعرفون، ولكن لا يريدوا أن يثيروا فتنة. كان يسكت ربما، لا أستطيع أن أؤكد بالنفي أو بالإجابة.
طيب ولك عندما حكم 5 سنوات تذكر انه يعني تم تعيين محامي له؟
تم تعيين محامي، هو في الاول حكم 7 سنوات.
نعم.
واستؤنف الحكم خفف الى 5 سنوات. كان في محامي دافعنا.
تتذكر من هو هذا المحامي؟
والله بالنص لا اذكر، بس اذكر 2 كانوا المحامين بتاعين العائلي. واحد منهم داود ابو غزالي. أو سليمان أبو غزالي أبو لداود، والآخر يا طويل العمر أبو غزالي و عبد الرحمن الفيكسك هذا بعدين فيما بعد صار، أعتقد هذا الاثنين اللي هم كانوا أشهر محامين لنا.
طيب في حدا من أبناء قريتك شارك في الحرب العالمية الثانية مع عبد الظن؟
لا أذكر حدا.
طيب التضامن الاجتماعي والتكافل يعني أثناء المقاومة أو أثناء 36، أثناء الإضراب، فترة معتق والدك مثلا، كان في هناك تفاعل مع في هذا الجانب، التضامن، التكافل، رفع المعنويات مثلا لل...
كل هذا ما كنت أدركها عمري سنتين ثلاثة،
نعم
ما كنت أدرك هذه الأمور.
طيب عندما والدك يعتقل، يعني مصاريفكم مثلا،
عمي كان هو عمي كبير العيلة،
نعم،
هو كان مسؤول عن كل العيلة مش بس احنا لوحدين، يعني هو اللي كان مسؤول عن كل ما يتعلق بالحياة المعيشية من الأكل والشرب واللبس وكل الأمور هذه، كان عمي متكفل بها.
نعم. طب عندما خرج والدك من المعتقل كيف كان يعني استقباله، كيف كان تتذكر؟
كانت أعراس، كانت أعراس، يجوا المهنئين من كل البلد بالمشاعل ويعملوا احتفالات أكثر من عرس. لما خرج،
نعم، تتذكر شو السجون اللي كانت موجودة في فلسطين بذلك الوقت؟ أبو عقليت ونور شمس.
نور شمس كان في سجن الرملة، سجن اللد، السجون هذه اللي كان فيها يتم فيها التوقيف والمحاكم والحاجات، سجن يافا. أما أشهر سجنين قضى فيهم المدة هي عقليت ونور شمس.
طيب كانوا يلبسوا أبرهولات أو يعني زي موحد المسجين ولا كانوا أشكال ألوان؟ لما زرت والدك مثلا
كان عمري.
طيب الحرب العالمية الثانية عمي انت تحدثت عنها بشكل جيد، وانه يعني الناس تلقوا وعود من البريطانيين انه بعد ما تنتهي الحرب العالمية الثانية راح يجلوا وراح ياخذوا الفلسطينيين استقلالهم. هذا كان احد اهم الاسباب ل يعني تخفيف حدث الثورة.
ربما الأمور هذه لم تكن في مستوى إدراكي أنا في ذلك الوقت، ولم أكن من الذين يهتمون بهذا الشيء أو يقدر أهميته.
نعم. طيب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت يعني بريطانيا
بتنفيذ وعودها لليهود بتكريس أكثر الهجرة اليهودية إلى فلسطين، عمل الكبوتشات وعمل المستعمرات اليهودية وتوطينهم ما استطاعوا، نشطوا في كل المجالات بحيث أن الجمعيات اليهودية كانت تنشط في إيجاد العملاء لشراء الأراضي عن طريق هؤلاء العملاء.
نعم.
والحكومة البريطانية ساعدت في ذلك بزيادة الضرائب على الناس بشكل أن الرجل لا يستطيع أن يدفع الضريبة فيضطر إلى بيع الأرض وإهاما منه لأنه باعها لعربي يبيعها ويقول لك أنا بعتها لفلان، ما فيش داعي لذلك الأسماء ولو أنه عندك القائمة فيها.
نعم.
يمكن عندك مفروض يكون عندك قائمة أخرى.
نعم.
فيبيعها لأسماء ويقول لك هذه الأسماء، وفي الجريدة حتى اللي انت معاك محطوط أنه تجمع 9,000 دنم، تسمع 19,000 دنم، وفي اليوم كذا باعها إلى المؤسسات الصهيونية. فهذه كانت طريقتهم.
نعم.
يساعدوا على أن يحتاج الفلاح إلى بيع الأرض بالضرائب وبالأشياء التي يفرضوها عليه ولا يستطيع دفعها، مما يضطر إلى بيعها أو بيع جزء منها ليسدد وليقتات.
نعم.
فكانت هذه من إحدى الوسائل التي استخدموها لمساعدة اليهود في أن يكون لهم عين أن يقولوا والله هذه الأرض لنا، لأن اشتروا جزءا وسجل وسجلت حكومة الانتداب أن هذا أملاك لليهود ويملكون ما نسبته كذا. وطبعا هذه النسبة لا تساوي شيء بالنسبة لفلسطين حتى رغم كل هذا، لكن في منطقة معينة كانت مركزة وهي منطقة الساحل، كانت تركز على تثبيتهم في منطقة الساحل، ما كانوا يطلعوا إلى جهة الجبل، كان كل المنطقة. حتى أن لما جاء تقسيم 47 ركزوا أن يعطوهم الساحل، وحتى يكون للعرب منفذ كما ذكرت في السابق إلى البحر أعطوهم الشريحة ما بين القدس إلى يافا اللي بلدنا كانت في ضمن هذه الشريحة، لتبقى عربية بين الأراضي الأخرى التي افترضوا أن تكون يهودية.
طيب عم بعد هذا الوقت يعني بداية 45 بعد ما يعني استاحوا البريطانيين، هل تعرضتم لهجمات من العصابات الصهيونية في قرية الخيرية؟
لا.
طيب صار عندكم علم أو إحساس أو شعور بأنه يعني هناك مخطط صهيوني يهدف إلى إفراغ فلسطين من أهلها، إفراغ الناس من قراهم؟
والله تعرف أنا في ذلك السن ما كنت متعمق في تفهم الأمور هذه، لكن قطعا الأكبر يدركون ذلك ويعرفون.
طب عمي قرار التقسيم الذي صدر في شهر 11 عام 1947 سمعت في هذا التقرير في
التقسيم 47 مشهور
مشهور. طب الناس دريوا فيه في الخيرية؟
كل الناس عرفت
في ذاك الوقت،
كل الناس عرفت فيه.
شو كان يعني رد فعل الناس على هذا القرار؟
كلهم كانوا غاضبين لأنه لم يكن أحد يتصور أن يعطى حق لليهود في شبر من فلسطين كدولة.
نعم.
الذين كانوا يقيمون أيام الحكم العثماني وهم يعتبروا مواطنين زي العرب لأنه قديمين موجودين زي أي أقليات في أي دولة في أي بلد.
نعم.
من جاءوا بعد ذلك اعتبروا دخيلين، اعتبروا لتنفيذ المخطط الذي وعد به بلفور الله يحفظه ووعدوا فيه الإنجليز وقعدوا في تنفيذه، استمروا في تنفيذه، فكان الكل غاضب من هذا، لم يكن يقبله أحد.
طيب يعني صار في مظاهرات مثلا او اي شكل من اشكال التعبير المخاتير الوجهاء مثلا؟
هذه الامور تعرف التي خارج، كنت في مستوى السن انها في المدرسة لما نكون نثقف هذه الثقافة.
طبعا من الاحتلال البريطاني تعامل مع والدك لما ضبط معه سلاح بالسجن لمدة 7 سنوات وتم تخفيضها ل5 سنوات. بشكل عام كيف كان يتعامل البريطانيين مع اللي كان يضبط معهم أسلحة نارية أو أسلحة يعني بيضاء؟
هي كانت يوم مسكوه كانت الأحكام العرفية الخفيفة.
نعم.
وبعدها بفترة قصيرة صارت الأحكام العرفية الثقيلة التي كانوا فرضوا فيها أن من يمسك معه سلاحا يعدم، هذه كانت الأحكام العرفية الثقيلة. فحظ والدي أنه كان قبل أن تصل إلى هذه المرحلة أحكام عرفية ثقيلة وحكم عليه بالسجن.
طب في المقابل البريطانيين كانتداب كانوا يتعاملوا مع الإنجليز مع اليهود اللي بيضبطوا مع أسلحة بنفس المعاملة ولا معاملة أخرى؟
كانوا هم اللي يزودوهم بالأسلحة. هم اللي كانوا يزودوهم بالأسلحة.
نعم.
وكانت العصابات هي اللي تمولها، العصابات اليهودية والأسلحة اللي عندها كلها كانت هي اللي تمولها.
طيب بعد اذنك عمي ابو اياد بدنا ناخذ استراحه ونتابع حديثنا.